نبدأ إن شاء الله في أسباب النزول، ونتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل حول سبب نزول قوله عز من قائل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الآية رقم 41 من سورة المائدة. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. باتفاق أهل العلم أن النداء في هذه الآية للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى الرسول هنا الألف واللام للعهد وليست للعموم، عهدية أي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هاد سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، إلى آخر الآية. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب قال: مر مبني لما لم يسمى فاعل، مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي محمم، والمعني بالتحميم تسويد الوجه، تسويد الوجه. يبقى الحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بيهودي محمم أي مسود وجهه، مجلودا أي ظهرت عليه آثار علامات الجلد، فدعاهم صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ يبقى حاصل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ما الذي حدث ولماذا تصنعون في هذا، فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الرجل وتلك المرأة وقع في الفاحشة، ففعلن بهم هذا الذي رأيته، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر وقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. قلوا بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل: هذا الذي رأيته تصنعونه في بعضكم هو حد الزنا في كتابكم؟ المعنية بكتابين اللي هي ايه؟ التوراة. يعني الكلام ده موجود عندكم في التوراة؟ قالوا نعم. يبقى في هذه الحالة هؤلاء القوم كذبوا على الله عز وجل ونسبوا إلى الله عز وجل وإلى الشريعة ما ليس منه، وهذا هو التبديل الذي تكلمنا عنه قبل ذلك. يعني لعلكم تذكرون حينما تكلمنا عن حالات الحكم بغير ما أنزل الله، قلنا أن حالات الحكم بغير ما أنزل الله 9 حالات، 6 منها تكفر من فعلها كفرا أكبر مخرج عن الملة ولو مرة واحدة، و3 لا يكفر بذلك. فمن جملة 6 التي ذكرناها التبديل، وتكلمنا في ضابط التبديل وقلنا هو أن ينسب الحكم إلى الله عز وجل، وهو ليس كذلك، يبقى أتى بحكم من عنده ونسبه إلى الله عز وجل، هذا هو الكذب. يبقى كفر هؤلاء القوم لا لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله، بل لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله ونسبوا هذا الحكم لله عز وجل. النص واضح: هكذا تجدون حكم الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. يبقى كأن حكم الزاني في كتابهم، في كتابهم على حد زعمهم هو التحميم والجلد، سواء كان الزاني أو الزانية محصنا أو غير محصن كما سوف يأتينا. يبقى الشاهد يا أخواننا أن هؤلاء القوم نسبوا إلى الله ما لا يثبت، وكذبوا على الله عز وجل وبدلوا. إيه معنى بدلوا؟ أتوا بحكم لم يأذن به الله ولم يأمر به ونسبوه إلى الله عز وجل، وهذا كما قلنا غير الاستبدال، فالتبديل غير الاستبدال. الاستبدال أن يأتي بحكم أي حكم الله ويحكم به ولا ينسبه إلى الله، هذا استبدال لا يكفر. أما التبديل يكفر لأنه كذب على الله عز وجل. قالوا نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من علمائه فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزان في كتابكم؟ طبعا الرواية التي بين أيدينا وأنا أسمعكم إياها دي رواية من روايات كثيرة وردت في سبب نزول هذه الآية. يعني في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدهم أن يأتي بالتوراة فجيء بالتوراة ونشروها أي فتحوها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يقرأ فقام هذا الذي يقرأ ووضع يده على آية الرجل أي سطرها، وكان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام فأمره أن يرفع يده فإذا بآية الرجل تحت يده. دي كلها روايات تدل كلها على مضمون ما نحن بصدده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى. طبعا كلمة أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثير حفيظته، فخبرك يعني التوراة التي أنزلها الله على نبيكم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا فيه شيء من إعطائه شيئا من الإيه من العزة ومما يستدعي الفخر حتى يثير حفيظته ولا يجلس. أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أهلك. نجده الرجل، نجده الرجل، يبقى أصبح الرجل في التوراة كما أنه في القرآن. لذلك لعلكم تذكرون في قصة المرأة المخزومية التي سرقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رواية الصحيحين من رواية عائشة تقول عائشة إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر بيعلق ويقول طيب لماذا اهتمت قريش وأحزنهم شأن المرأة المخزومية؟ قال لأن قطع يد السارق كان معروفا عندهم أنه في شريعتهم بل في الشرائع السابقة، ومن أجل ذلك أهمهم شأن المرأة المخزومية. هذا إخواني إن دل على شيء فيه رد في منتهى القوة والسداد على من زعم أن الحدود لم تشرع إلا في شريعة الإسلام، بل العكس، الحدود في كل الشرائع ولكنها ممكن تختلف اختلافا يسيرا، وهذا فيه دليل على أن أمور البشرية على وجه البسيطة لم تستقيم إلا بالزجر وبالعقوبة لمن خالف، والعقوبة لمن خالف لا تكون إلا من الخالف. أما إن أردنا أن نخترع عقوبة نحن لنزجر بها المخالف لن ينزجر. عشان كده الجماعة أهل الخبز ممن يبحثون عن ثغرات للطعن في الشريعة يقولون، وبئس ما يقولون، يقولون ما الغرض من الحدود؟ الزجر. أحسن، يعني العلة هي الزجر. طيب السارق سيزجر وهو في ذمام طرق، واخد بالك، والزاني سيزجر وهو في أبو زعم، وليس ثم داء للجد ولا للرجم ولا للقتل، وده تحت مسمى تجديد الخطاب الدين، واخد بالك. لما ما هو يدخل لك من باب الأصول، انتوا عندكم في الأصول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، انت تسلم صح يعني الكلام ده، الحكم يدور مع ايه؟ علته وجودا وعدما. قال خلاص العلة في الحدود ايه؟ الزاجر. خلاص بدلا من ان نزجره بقطع اليد هنزجره بالسكين، هنجبره بألمين على أفاه وانتهى الأمر على ذلك. إحنا بك ينزجر وخلاص تماما كما أرادوا أن يتكلموا في الحجاب. قالوا من غرض من الحجاب العفو خلاص، يعني الخوف من الفحشة هنمشيها عريانة ومش هدل. يبقى ليس السبب داعي للحجاب اللي انتوا تتكلموا فيه. ما هذا هو الشبهات التي تطرح والغزو الفكري الخطير، فلا بد أن تكون على بينة من الأمر. طب الرد إيه؟ لذلك قبل أن أذكر الرد، الإمام يحيى الليثي المالكي المكي كان قاضي القضاء، فاستفتاه إمام في فتوى أن أمير المؤمنين أفطر في نهار رمضان عمدا، وعند المالكية أن من أفطر في نهار رمضان عمدا عليه الكفارة المغلظة اللي هي إيه؟ عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وأطعام 60 مسكين، ده عندهم في مذهب المالكية. فلما استفتوا الإمام يحيى الليثي إن أمير المؤمنين فعل كذا وكذا، فأفتاه الإمام وقال عليه صيام شهرين مسكين. فعلماء عصره من المذهب أنكروا عليه، قالوا له انت كده حلفت نص الفتوى، لأن نص الفتوى ينبغي اللي هو إيه؟ عتق إيه؟ رقبة. قالوا له يا أخوانا أنا مش لازم بقى، هذا إن أفتيناه بعتق رقبة الرقاب عنده كثيرة ولن ينزجر، فأنا أردت أن أزجره بصيام شهرين متتابعين. يبقى الكلام مقبول عقلا ولكن يخالف النص فلا عبرة به، واخد بالك؟ فلا عبرة به مطلقا، وأنكروا عليه واضطروه أن يغير فتواه. يبقى الشاهد يا أخوانا من هذا الأمر إن الزواجر والزجر للمخالف أو لمن اقترف الذنب لا يؤثر إلا بما أمر به الشرع. لكم عليه الزجر يعني السارق لم ينزجر ولم يرتدع هو وغيره إلا بقطع اليد. فإن ضمننا أن الزجر سيتحقق بالسجن أو بأي عقوبة غير الذي شرعها ربنا عز وجل هذا وهم. والدليل على ذلك وما كان ربك نسيا، افهم هذا جيدا حتى لا يختلط عليك الأمر. يبقى حينما يقولون إن الزجر يتحقق هذا لا كذبت، بل الزجر لا يتحقق إلا بما أمر به ربنا عز وجل أو سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تجد أن جل دول العالم متحيرون مترددون متهوكون في قضية الإعدام. تجد بعض الدول بتلغيها وبعض الدول بترجعها تاني، والصواب كما قال ربنا عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كل ان انت تريد ان تزجر الخلق بعقوبات لم يشرعها ربنا عز وجل يستحيل ان ينزجر، يستحيل. واوضح دليل على ذلك غير الادله الشرعيه الواقع، فكثير من دول العالم الغت عقوبه الاعدام فتره من الزمن، فبعد ان الغتها بتستبدلها بايه؟ بالسجن مدى الحياه. طيب خلاص، ما هو السجن هناك عندهم شيء من احتراميه الادميه، فبيبقى قاعد محترم واخد بالك، خلاص يقتل ويروح او هياكل ويشرب ومفيش بقى هناك لا طلع الجبل ولا كسر حجاره ولا الكلام ده، قاعد بس ايه؟ محدد اقامته. فترتب على ذلك ان كثر القتل، رجعوا عقوبه الاعدام تاني، اللي جه بعدهم قال لا ارغيه، وهكذا تردد وتحير. فلن تستقيم البشريه على وجه الارض حياه امنه الا بتطبيق الحدود وتحقيق العقوبات الشرعيه التي امر بها رب البريه. واضح يا اخوانا الجزئيه دي؟ فالنبي صلى الله عليه واله وسلم قال انشدك بالله الذي انزل التوراه على موسى اهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا لا. قال لا، ولولا انك نشدتني بهذا لم اخبرك. نجده الرجم، وطبعا كما تعلمون ان الرجم لمن زنى وهو محصن. وهنا برضو مسألة موجودة عند العامة من باب التنبيه حتى تنقلوها. بعض الناس يظن أن الزاني المحصن الذي يرجم هو الذي تكون في عصمته زوجة حال وقوعه في الفاحشة. واخد بالك الكلام ده موجود ومنشور. يعني إيه؟ طيب الراجل تزوج مثلا وطلق يقول لك لا ما يرجمش، ده يعتبر غير محصن. كان ده غير صحيح، لأن ضابط الإحصان هو من تزوج بزواج شرعي ووطئ امرأته ولو مرة واحدة. هذا هو المحصن الذي يطبق عليه حد الرجل. وكذلك المرأة المحصنة التي وطئت في نكاح صحيح ليطبق عليها حد الرجل. طبعا الشرط ان تكون ان يكون الرجل حرا وان تكون المراه حره، اما العبد او الامه فالحكم يختلف. يقول نجده الرجل ولكنه كثر في اشرافنا. الاشراف اللي هم عليه القوم وذوي الوجاهه، فاليهود سود الله وجوههم في الدنيا والاخره كثر الزنا في اشرافهم، فكنا يقول إذا أخذنا الشريف تركناه. معنى الكلام إذا ثبتت الفاحشة على الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. طبعا ترتب على ذلك شيء من الضرر والاضطراب في المجتمع، كيف تتركون هذا وتفعلون هذا؟ أيضا ضابط الشريف والوضيع مختلف فيه. يعني من هو الشريف؟ هل من كثر ماله؟ من عز سلطانه؟ من ارتفع حسبه؟ ما هو ضابطه؟ تجد أن الضابط غير صحيح أو مش متقن، فترتب على ذلك اضطراب في المجتمع. فقالوا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. قالوا خلاص بقى اترك بقى الشرع خالص، لان الشرع لا يتناسب مع الشريف والوضيع، هذا على حد زعمه. تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. يقول فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. القضيه مش قضيه ان هم لغوا الرجل وجاءوا بالتحميم والجلد، قضية أنهم نسبوا التحميم والجلد إلى الله، فكان هذا هو التبديل الذي يكفر من فعله. ولكن ضابط الكفر لمن فعل التبديل لابد أن يصرح بلسان المقال أن هذا هو شرع الله، ففي هذه الحالة يكون كذب على الله وبدل، فيكفر كفرا أكبر مخرج عن الملة عياذا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتون، فأمر به فرجم. وأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، اللي هو التحميم، وإن لم تؤتوه فاحذروا. إن كلمكم في أي شيء غير التحميم احذروا. قال ربنا تبارك وتعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلى آخر الآية. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم القوم، هل يا ترى تم الرجم بنص التوراة أم بشريعة الإسلام؟ الجواب بشريعة الإسلام التي وافقت التوراة. لذلك في هنا مسألة كثيرا ما تثار مع أن الرد عليها من كلام القوم. جماعة اللي هم أهل الضلال دائما يثيروا شبهة تعذر إقامة الحدود نظرا لوجود غير المسلمين في ديار المسلمين، دي دائما بتصاب بكثرة يعني. والجواب من كلامه. فعارف الدول العالم ولم يخالف في ذلك أحد، وهذا هو القانون الدولي الذي يتصدقون به، أن من ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، يحاسب ويحاكم طبقا لقانون الدولة التي اقترف فيها الجريمة. معروف، واخد بالك؟ يبقى واحد مثلا عمل جريمة في البرازيل يحاكم إلى قانون البرازيل وهكذا. طيب ما الذي يضيركم وما الذي يعكر ويقلق يعني راحتكم أن نطبق هذا الأمر؟ ده هذا من باب التنزل مع المخاطر، وإلا شرع الله هو المهيمن. يبقى الرجل اقترف الجريمة أو الكبيرة في بلد المسلم، خلاص طبقا بكلامكم أنتم يحاسب بكلام يحاسب بقانون الدولة المسلمة اللي هي تطبيق الحدود. ولكن الصواب فيما فعله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه رجم اليهوديين بالشريعة الإسلامية التي وافقتها التوراة. خدوا بالكم من دي كويس، خدوا بالكم من دي كويس. إن كنا غير ذلك هيكون في مطعم. واضحة؟ قال لي خلاص يا جماعة اليهود هم حرين في الشريعة بتاعتها، نسخوها لغوها خالص. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين بالتوراة، التوراة اتغيرت ونحن نسير معها كما نسير. لا، حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالرجم طبقا لشريعة الإسلام التي وافقتها التوراة. واضح يا اخواننا الجزئيه دي اتفهمت؟ يقول ايتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فان امركم بالتحميم والجلد فخذوه، وان افتاكم بالرجم فاحذروا. فانزل الله عز وجل قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، الايات الثلاث كلها. يبقى قوله عز من قائل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، نزلت في شأن اليهوديين الذين وقع في جريمة الزنا. فلما انتشر الأمر قال بعضهم لبعض اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإن أفتاكم بالجلد وبالتحميم فخذوا فتوى، وإن أفتاكم بغير ذلك فلا تقبلوا منه كلاما. فأنزل الله عز وجل قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. الآية التي تليها قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. سبب النزول أو محل شاهد في هذه الآية قوله عز من قائل والله يعصمك من الناس، كلام عن هذه الكلمتين والله يعصمك من الناس. روى الإمام ابن حبان بسند حسن من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل منزلا نظروا أي الصحابة رضوان الله عليهم أعظم شجرة يرونها فجعلوها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل تحتها. وطبعا الدلالة من هذا الكلام واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حب الصحابة له لا يدانيه شيء، كان أحب إليهم من كل شيء من الولد والوالد ومن النفس. لذلك دائما نقول حينما كان الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، كان يعي ما يقول، وإن أراد أن ينفذ ينفذ. محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لها غير. وهذا الذي قاله أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه قبل أن يسلم لما قال ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد، وكما يقول الناس والخير ما شهدت به الأعداء. وكلام أبي سفيان هذا كان وهو على كفره وشركه. فكان الصحابة رضوان الله عليهم من ديدنهم إذا نزلوا منزلا ينظرون إلى أعظم شجرة، وطبعا حر البادية لا يدانيها حر، فكانوا ينظرون إلى أعظم شجرة حتى يتركوها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يهنأ بالظل وهو في تحت الشجرة. يقول فينزل تحتها وينزل أصحابه بعد ذلك في ظل الشجر، فبينما هو نازل تحت شجرة وقد علق السيف عليها إذ جاء أعرابي فأخذ السيف من الشجرة ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فأيقظهم، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. كما لا يخفى أن الرجل لما أخذ السيف من الشجرة وسله ثم أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني، كان الرد من النبي صلى الله عليه وسلم الله، فارتعب الرجل وسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ يا محمد صلى الله عليه وسلم. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وسبع الصحابة وقص عليهم معه. فينا قلنا مسألة مهمة جدا وهي من دقائق أعمال القلب، وإن وصلت إليها فاحمل الله وسله الثبات حتى تلقى، وهو اللجوء إلى الله وقت الشدائد واليقين بأن الله سيتولاك، يستحيل أن يتخلى عنك، يستحيل. ولكن مثل هذه تحتاج إلى يقين عالي. لذلك لما قيل لبعضهم هل يجوز لرجل أن يعمر مفازة مهلكة ليس معه زاد ويقول أتوكل على الله؟ فكان الجواب من السائل من المسؤول إن كان مثل أحمد بن حنبل فله ذلك وإلا فلا. لما؟ أعمال القلوب عليه ودرجة اليقين والتوكل على الله عز وجل عليه. وانتبهوا إخواني بارك الله فيكم، هذه لا تتأتى إلا بقدر تقربك من الله وحسن استقامتك على الشر. ركز معك ده بالراحة، عرض إيه الزبط أضرب لك مثلا، كأن يكون بينك وبين رجل مودة، مودة عالية، وبلغة العامة أنت ما بتقصرش في حقه خالص، فتعرضت لموقف ذهبت إليه، أنت رايح مش يقين ده فوق اليقين، هتقول له هذا 50,000 مش هتخلص، هتقول له خدها، ولكن أنت لم تصل لهذه الدرجة إلا لما أنت إيه؟ لما قدمت لله عز وجل واستقمت على شرعه ولجأت إليه وتقربت منه وأصبح القلب معلق ببيوت الله عز وجل والروحانيات عالية. فهذه الحالة إن وقعت في شدة ولجأت إلى الله يستحيل. ومن خلال هذا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره، زي براء بن معروف ابن مالك لما أقسم على الله أن ينتصر ويجعله أول الشهداء استجاب له أبوه. وهذا كثير، كان حدث مع الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك، لما أنس بن النضر قال والله لا تكسر ثنية الربيع بالرغم أن هي كسرت ثنية امرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا تكسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يقول له قضاء الله وحكم الله، قال والله لا تكسر، حتى أنزل الله عز وجل الفداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من إذا أقسم على الله لا أبره. يبقى مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم الله ده عالية، فإن وصلت إليها فاطمئن. لذلك دايما كده تجد بعضنا لما يقع في شدة وفي كرب يبدأ يدعي هو لسان حاله ومن الداخل يقول لك لا صعب أن يستجيب ربنا عز وجل. بيستصعب ليه؟ أصل المقدمات التي قدمها بين يديه بالله عز وجل مش مظبوط. أنت معي؟ ومن أجل هذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث عند في السنن وسنده حسن: من أراد أن يعرف ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. معي؟ من أراد أن يعرف ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. أنت تريد أن يستجيب لك ربك وإن وقعت في شدة وكرب يفرج عنك بمجرد دعائك، انظر ماذا قدمت بين يديك لله عز وجل. ودل الشرع والقدر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، يقين عالي أعلى درجات اليقين. فارتعد الرجل وسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وسله وقال: من يمنعك مني؟ فقال الرجل: كن خير آخذ يا محمد. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: والله يعصمك من الناس. يبقى الشاهد هنا أن العصمة من القتل، وهذا شيء تفرد به نبينا صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء. يبقى العصمة من القتل. أما العصمة من وصول الإيذاء الحسي والمعنوي للنبي صلى الله عليه وسلم فربنا سبحانه وتعالى لم يعصمه من ذلك، مع أن الله عز وجل قادر على كل شيء، ولكن بحكمة يعلمها الله عز وجل. يبقى عصم نبينا صلى الله عليه وسلم من القتل بهذه الآية: والله يعصمك من الناس. أما غيرها من أنواع الإيذاء الحسي والمعنوي فتمكن المشركون من إيصاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفعة لدرجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآية التي تليها قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الآية رقم 83 من سورة المائدة. روى الإمام ابن أبي حاتم والبزار بسند صحيح من حديث عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه، اللي هي: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد. كما تعلمون إخواني أن هذه الآية لها سياق قبلها، وهو قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. تتشدق كثير من المنهزمين من الداخل بهذه الآية، ويتودد للنصارى بها، مع أن الأدلة متواترة على أن أعداء المسلمين هم المشركون والمنافقون واليهود والنصارى. الأدلة متواترة بذلك في القرآن. قال تعالى: والله أعلم بأعدائكم. وقال سبحانه وتعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والآية التي قرأناها: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقوله تعالى عن المنافقين: هم العدو فاحذروا. طب النصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. جمع ربنا عز وجل بينهم في نص واحد للإشارة إلى أن الحكم واحد. أما إيه قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى؟ لا رجل طيب السياق مرتبط بعضه ببعض. نزلت في النجاشي، يجي واحد يقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على المعنى، ولكن انظر إلى السياق. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك، لما ذكر علة الحب، ذكر ليه العلة أن هم أقرب مودة لنا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسوله ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشيخ، وما لنا لنؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ولا طمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. أليس هذا المسلمين كده؟ طالما انطبقت عليهم هذه الآيات أصبحوا من أهل الإسلام. يبقى المودة اللي عندهم إنهم كانوا يعلمون وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تليت عليهم الآيات وقرأها عليهم جعفر بن أبي طالب في الحبشة والقصة لا تخفى، بدأت يعني يبكون ويتأثرون، لأنهم ما سمعوه هو كالذي عندهم، كما قال النجاشي إن هذا الذي تقولون والذي أنزل على عيسى يخرج من مشكاة واحد. ولذلك لما قال جعفر بن أبي طالب في عيسى بن مريم المعتقد الصحيح إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول نحر القساوس، فقام النجاشي وأخذ قشة من الأرض وقال ما تجاوز عيسى بن مريم ما قلتموه وقدرها به، فنخر القساوس قال وإن نخرته، يعني هي دي الحقيقة. يبقى إذن هؤلاء القوم مسألة إنهم أقرب، أي إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول وسمعوا القرآن والأدلة الشرعية فرقت قلوبهم وآمنوا، هم دول تلزم من ورائهم الخير. أما الذين حرفوا وغيروا وبدلوا ونصبوا العداوة للإسلام والمسلمين والطعن في شريعة الرسول، إن لم يكن هؤلاء هم الأعداء فلا ندري أين الأعداء. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، نزلت في النجاشي وأصحابه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال؟ تفضل يا شيخ.